واشنطن يتمثل في عدم التزامها بأي اتفاقيات، معتبرا أن العقوبات الجديدة تمثل جرائم ضد إنسانية، محذرا من أن استمرار الحظر سيؤدي إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة دوليا. انطلقت أعمال اليوم الثاني من منتدى حوار طهران بمشاركة مسؤولين حاليين وسابقين من مختلف الدول، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل إيران وخارجها. وتضمنت جلسات اليوم مجموعة من الندوات المتخصصة حول فلسطين والنظام الإقليمي ومستقبل أفغانستان. من جانبه أكد سعيد خطيب زاد أمين منتدى حوار طهران أن اليوم الأول من المنتدى شهد حوارات ذات مغزى، معتبرا أن مجرد انعقاد هذا الحدث في طهران يمثل إنجازا بحد ذاته. وكان منتدى حوار طهران انطلق أمس بحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وعدد من الشخصيات الإيرانية والدولية البارزة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدا وسط قصف متواصل على مختلف مناطق القطاع، فيما تعرضت خان يونس وحدها لأكثر من 30 غارة. وبحسب المصادر الفلسطينية فإن القصف المكثف على خان يونس كان يهدف لتأمين تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى وسط المدينة، حيث دهمت أحد المنازل وأعدمت أحد المواطنين واعتقلت زوجته وأطفاله. وأكدت تلك المصادر أن القوة الإسرائيلية فشلت بتحقيق هدفها في الوصول إلى أسرى إسرائيليين في محاولة يائسة لإطلاق سراحهم. إلى ذلك أعلن مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة بأن نحو 500 شهيد سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية. أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ أكثر من 160 غارة على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون. ودعا جيش الاحتلال استهداف مقاومين ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات في شمال وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى منشآت للخدمات الإنسانية جنوب القطاع. وفي سياق متصل، طلب جيش الاحتلال من سكان مناطق واسعة في خان يونس وبني سهيلة وعبسان بإخلاء مناطقهم والنزوح غربا إلى المواسي، معتبرا أن منطقة خان يونس باتت منطقة قتال خطيرة. حول عمليات جيش الاحتلال الصهيوني المتواصلة والمسمى بعمليات عربات جدعون، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
رغم فشله على مدار 20 شهرا في تحقيق أهدافه المعلنة، يعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليتحدث عن تصعيد عدوانه وبدء عملية توغل جديدة في قطاع غزة أسماها عربات جدعون، ويقول إن هدفها مزدوج وهو القضاء على حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين، طموحات تتضارب مع جبهته الداخلية ومعارضته. وهذا ما أكده نتنياهو بنفسه حين تساءل عن المانع في تحقيق انتصار إسرائيلي في إطار استنكاره لخطاب وسائل الأعلام العبرية التي تتحدث عن استحالة الانتصار. من جهته أكد قائد هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير أن الجيش سيوفر المرونة المطلوبة لصالح المستوى السياسي في حال التوصل إلى صفقة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وقف الحرب بل تحقيق أحد أهدافها بطريقة تفاوضية. ومع استمرار القتل الممنهج لسكان القطاع من دون رادع، تدخل أول قافلة مساعدات إلى غزة بعد موافقة رئيس وزراء الاحتلال على إدخال مساعدات إلى القطاع. وقال مسؤولون في الاحتلال إن المجلس السياسي والأمني قرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة بشكل فوري، وهذا القرار مؤقت لأسبوع حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع. وفي حين جاء هذا القرار دون تصويت داخل المجلس السياسي والأمني، اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بنغفير إدخال المساعدات إلى القطاع بمثابة منح شريان حياة لحماس، قائلا إن نتنياهو يرتكب خطأ فادحا بهذا القرار دون أن يحظى بدعم أغلبية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الخارجية جدعون ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأمريكي وتهديد بعقوبات. وكان ساعر قد أوضح أن مشرعين أمريكيين من الحزبين توجهوا للسفير الإسرائيلي في واشنطن بشأن المساعدات، كما تحدث معه وزراء خارجية بهذا الشأن. وفي هذا الإطار من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام عن إتمام وعده بإدخال المساعدات إلى القطاع عبر الآلية المذكورة ويسوقه كإنجاز في سياق تعامل إدارته مع الحرب الإسرائيلية المستمرة هناك.
أعلنت ألوية صلاح الدين استشهاد القائد الميداني البارز أحمد كامل سرخان مسؤول العمل الخاص في الألوية بقطاع غزة. وقالت ألوية صلاح الدين إن الشهيد سرخان خاض اشتباكا بطوليا مع قوة خاصة سعت لاعتقاله من منزله في خان يونس. وأكدت فشل العملية الخاصة التي سعت من خلالها لاعتقال القائد أحمد سرخان. هذا وكان مصدر في المقاومة الفلسطينية أعلن أن سرخان استهدف في هجوم نفذته وحدة إسرائيلية خاصة، وأعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بجراحه. ويعد أحمد سرحان من أبرز قادة العمل الميداني في ألوية صلاح الدين، وله سجل طويل في العمليات النوعية ضد الاحتلال. نفى رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري صحة التقارير التي تتحدث عن موافقة الحركة على إطلاق سراح 9 أسرى صهاينة مقابل هدنة لمدة 2 شهر. وأكد أبو زهري أن الحركة لن تقدم تنازلات تحت ضغط العدو الصهيوني، مشددا على أن المقاومة الفلسطينية بخير وعملياتها مستمرة رغم الفارق الهائل في العتاد مع قوة الاحتلال. وأوضح أن حماس بادرت بتسليم الجندي الصهيوني الأمريكي المزدوج الجنسية عيدان كبادرة حسنية لتهدئة الأجواء وتهيئتها للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تقدر هذه الخطوة. قرر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقد مؤتمر دبلوماسي في باريس في يونيو حزيران المقبل، والذي سيتناول حل الدولتين. هذا وسيستضيف المؤتمر مستشار ماكرون لشؤون غرب آسيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني عوفر برونشتاين، الذي كشف أن هدف المؤتمر هو تحقيق اعتراف الدول العربية بكيان الاحتلال الإسرائيلي، إضافة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وأخيرا، شن جيش الاحتلال اعتداءات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. هذا ويواصل الاحتلال تصيد عدوانه واعتداءات على الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند الرابعة والدقيقة 44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 15:14 تستمعون إلى العدل المنتظر. لآلئ ودرر تقدم لحضراتكم عند 5:45، أما نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:12 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. قصص من الحياة تقدم لحضراتكم عند 7:13، أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:26.
حضارة الإسلام يقدم إليكم عند 7:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. عند 8 تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق، أما عند 8:14 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية في رعاية الله وحفظه.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، موضوع الكرم موضوع جميل ومهم في نفس الوقت. فالإنسان الكريم وكلما زاد في مساعدته الآخرين زاد الله في رزقه وزاد في ماله.
نعم يا أصدقاء، لذلك كان الأئمة الأطهار عليهم السلام كرماء جدا، لأنهم كانوا يعلمون أن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن موضوع مهم جدا ورائع جدا،
موضوع له فوائد عديدة نتعلم منه كثيرا ويقرب بين الأصدقاء كثيرا.
بالطبع يا جنان، ليس فقط بين الأصدقاء، إنما يقرب بين كل الناس. فهو موضوع كثيرا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إنه موضوع تحدثنا عنه قبل قليل.
نعم يا أصدقائنا، إنه موضوع الكرم. الكرم يا أصدقاء مثل ما نعرف هو ضد البخل، خصوصا لو كان يتضمن مساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين.
وقد تميز في موضوع الكرم يا أحبائنا أئمتنا عليهم السلام، فقد كانوا كرماء جدا مع الآخرين، لذلك ستكون قصتنا اليوم حول كرم الأئمة عليهم السلام.
أصدقائنا الحلوين، في يوم تعالت صيحات عمار وهو يتشاجر مع أخيه جهاد، فلما سمعتهما أمهما تدخلت في الحال وحاولت أن تعرف السبب. وفعلا يا أصدقاء، بعد أن عرفت السبب راحت تنصحهما بأهمية الكرم وفائدته، ثم بعد ذلك اقترحت عليها ابنتها سمية أن تقص عليهم قصة من قصص الكرم لأئمتنا الأطهار عليهم السلام.
يا جهاد، لماذا أعطيته النقود؟
قلت لك أنا لم أعطيه نقودا، أنا دعوته فاشتريت له.
لماذا لم تشتري لي يا أخي؟
كم إنك بخيل يا أخي. ألم تسمع المعلم في كل مرة ينصحنا بأن نساعد الفقير والمحتاج؟
كان يمكن أن تعطي النقود لي، ألست أخاك وأنا أحق بها؟
لا أنت لست أحق بها، بل زميلي علي هو الأحق، أفهم؟
هو الأحق؟ وكيف ذلك يا جهاد؟
لأنه لا يمتلك النقود، ففكرت في مساعدته بهذه الطريقة لكي لا يشعر بالحرج.
أنت لست أخي من الآن، أنا لا أحبك.
يا أخي يا عمار، لا تقل هذا الكلام، فأنا وأنت إخوة.
أغرب عن وجهي، لا أريد أن تكلمني، لا أريد.
كل هذا من أجل بضعة نقود؟
نعم، لذلك قررت أن لا أكلمك بعد الآن. هيا.
لماذا؟
أغرب عن وجهي، أغرب عن وجهي.
ما هذا الشجار؟ ها؟ ما هذا يا أخوتي؟ لماذا تتشاجران بهذه الطريقة؟ ها؟
تعالي تعالي يا سمية يا أختي، واسمعي ماذا يقول أخوك عمار.
عمار؟ ما بك يا عمار؟
أنت لا شأن لك، مفهوم؟
اتركيه يا سمية، اتركيه، فهو لا يعرف بعد كيف يحترم الآخرين.
فعلا، فصراخه شيء معيب. كنت في غرفتي وسمعت ذلك.
لا يهمني من يسمعني، هيا اغربوا هيا.
أسمعني يا سمية.
أمي على وشك العودة، وسوف لن ترضى لو عرفت الحقيقة.
هيا بنا، هيا يا سمية لنقرأ دروسنا ونترك عمار، هيا.
حاضر حاضر، هيا بنا، هيا يا جهاد. ها؟ حقت عادت أمي.
نعم نعم يا أمي، أنا قادم يا أمي.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا أمي.
ما بكم؟ يبدو هناك مشكلة، صحيح؟
كالعادة يا أمي، كان عمار يتشاجر مع جهاد.
يتشاجر؟
نعم.
وما هو الموضوع هذه المرة؟
يا ماما، الموضوع أنني أعطيت زميلا لي في المدرسة نقودا. فغضب عمار.
قلت له كان الأولى به أن يعطي النقود لي، فأنا أخوه.
يا عمار،
يا ماما،
يا عمار، هل تعلم أن أباك كم كان كريما مع الآخرين؟ كان لا يبخل أبدا مع المحتاج وغير المحتاج.
سمعت يا
الحمد لله. هل سمعت ما قالته أمي يا عمار؟
ولكنني كنت أحق بأن يعطيني أخي تلك النقود.
يا عمار، لا تكن بخيلا، كن كريما مع الآخرين، وتعلم من أخيك كيف يكون كريما مع الآخرين.
صحيح.
نعم، يوم أمس تكلمت المعلمة عن الكرم وكيف أن الكرماء يزدادون غنى من الله سبحانه.
أنا صحيح يا سمية. فأنا سمعت أيضا عن كرم أئمتنا عليهم السلام.
نعم، أحسنت يا جهاد. كرم الأئمة كرم لا يضاهيه كرم الآخرين أبدا.
صحيح.
حقا يا أمي.
نعم يا سمية.
لماذا لا تحكي لنا؟ عن كرم الأئمة، فأنا لا أشبع من قصصك يا أمي، قصصك رائعة بالفعل.
نعم نعم يا أولادي الحلوين، أئمتنا عليهم السلام لهم قصص عديدة مع الكرم.
صحيح،
كلهم كانوا كرماء مع الضيف ومع الفقير ومع المحتاج، لم يكن الأئمة يفرقون في كرمهم مع أحد يا أولاد.
ولكن الإمام علي عليه نعم السلام جهاد، كان أكثرهم كرما، أليس هذا صحيحا يا أمي؟
بالتأكيد يا جهاد، فالإمام علي عليه السلام كان رمزا للكرم.
نعم،
لم يكن بخيلا في يوم من الأيام.
يا ماما، نعم، سمعت من المعلمة أنه كان مسؤولا عن خزينة المسلمين.
نعم،
كان مسؤولا عن خزينة المسلمين.
نعم يا سمية ويا جهاد، لقد كان كريما في مساعدة الفقراء والمحتاجين، كان كريما مع المسلمين كافة.
كذلك سمعت عن كرم الإمام الحسن عليه السلام يا ماما.
نعم نعم صحيح،
قصة كرم الإمام الحسن عليه السلام سوف تحكيها لك أمي.
حاضر يا سمية. اسمع يا جهاد.
نعم،
وأنت يا عمار.
نعم يا ماما.
هذه القصة لكرم الإمام الحسن عليه السلام. مر الإمام الحسن عليه السلام على فقراء ذات مساء، وقد وضعوا على وجه الأرض كسيرات من الخبز كانوا قد التقطوها وهم يأكلون منها، فدعوه إلى مشاركتهم. فأجابهم إلى ذلك وهو يقول: إن الله لا يحب المتكبرين.
يا إلهي.
ولما فرغوا من الطعام دعاهم إلى ضيافته، فأطعمهم وكساهم، وهذا إن دل يا أولادي فإنما يدل على كرمه وتواضعه.
صحيح يا أمي.
نعم يا عمار. نعم يا أولاد.
وماذا عن كرم الإمام الحسين عليه السلام يا ماما؟
نعم يا جهاد، في يوم دخل الإمام الحسين عليه السلام على أحد المسلمين وكان مريضا على فراش الموت. دخل عليه الإمام والمريض يصيح ويقول: وغمه. فقال له الإمام: وما غمك يا أخي؟ قال: ديني وهو 60,000 درهم. فقال الإمام الحسين عليه السلام: لن تموت حتى أقضيها عنك.
عجبا.
قال: فقضاها قبل موته.
يا إلهي، كل هذا الكرم كان يتمتع به أئمتنا عليهم السلام.
نعم نعم يا عمار.
وماذا عن كرم بقية الأئمة يا أمي؟
كرم الأئمة قصصها لا تنتهي يا سمية.
كم أصبحت معجبا بهذه القصص يا ماما.
يا عمار، إعجابك بهذه القصص يجب أن يرافقه كرم لا بخل يا عمار.
أنا أعتذر منك يا جهاد.
نعم،
أنا أعتذر، كنت مخطئا بحق صديقك وبحقك أيضا.
وماذا لو سمعت كل قصص كرم الأئمة عليه السلام؟
وما هي بقية قصص كرم الأئمة؟
نعم يا عمار، للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قصص عديدة يا أولاد عن جوده وكرمه، خصوصا عندما كان يعيش في خراسان. فلم يكن شيء في الدنيا أحب إلى الإمام الرضا عليه السلام من الإحسان إلى الناس والبر بالفقراء. وقد ذكرت قصص كثيرة عن كرمه وإحسانه. نعم، حين أنفق جميع ما عنده على الفقراء في خراسان.
فعلا لم أكن قد سمعت بهذه القصص.
أرجو أن تسمعها يا عمار حتى لا تتشاجر معي بسبب بضعة نقود أعطيتها لزميلي في المدرسة وكان محتاجا لها يا أخي.
أنا متأكدة أن عمارا سوف يسبقك في كرمه.
هل تظنين ذلك يا سمية؟
بكل تأكيد سوف أسبقك في الكرم يا أخي.
لنرى يا عمار، لنرى.
شكرا يا ماما، شكرا.
نعم يا أحبة أنا، إن صفة الكرم صفة محببة جدا، ومن امتلكها سيكسب احترام ومحبة الآخرين له. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يا محلى الجو بهاليوم والكون انفتحت ازهاره، وتفوح عطور الجوري والغيم يلاعب امطاره. قوموا ويانا يا حلوين، لا يقعد واحد في داره، ياخذنا قطار الفرحه من حاره يودينا في حاره. خنزور المختار نبوس ارض البقيع، خنزور المختار نبوس ارض البقيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
مسرورين لها الرحلة وبأصوات الفرحة النادي، وتشاركنا بفرحتنا وتغني فراشات الوادي. نتعنى علي ونزوره، نركب ونصلى على الهادي، وبأرض النجف الحلوة غرت صوت الطير الشادي. يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع، هلا يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
ياخذنا الشوق الوردي وخيوط الشمس تدفينا، والكربلة بينا يسافر وبلسان الفرح يناغينا. كل واحد وردة في ايده ويشاهدنا البدر بعينه، ونزور حسين وعباس ونعلق في الدنيا الزينة. دنيانا تتشكر من هذا الصنيع، دنيانا تتشكر من هذا الصنيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
نتعنى الرضا ونزوره، كلنا نقصد جنة مشهد ابن الزهراء والكرام. نموت بحبه والله ليشهد، وردة بستان الدنيا والشامل تلمع فوق الخد، آية بقرآن الهادي. كل بستان بحبهم ورد، عالخير يدلينا حبهم ما نضيع، والله عالخير يدلينا حبهم ما نضيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
قربت تخلص رحلتنا والشاطر يفرح ويانا. منه اللي يحب المهدي يرفع ايده ويصرخ انا. نتأمل طلعت نوره وبظل الخالق يرعانا، ويشاركنا بفرحتنا عصفورة رفرف جنحانا. كل بلبل يتغنى بلسان البديع، توت كل بلبل يتغنى بلسان البديع.
أحبائنا الحلوين، كان الله سبحانه وتعالى يزيد في رزقه للأئمة عليهم السلام عندما يراهم يحسنون إلى الفقراء والمحتاجين، عندما يراهم يجلسون مع الفقراء ويأكلون معهم بدون تكبر، بدون غرور، بدون تعالٍ.
فالكرم من صفات المسلمين المؤمنين، من صفات المسلمين الذين لا ينتظرون من الدنيا شيئاً، بل يعملون لكي ينالوا في الجنة خير الثواب. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أيوة، أنا بحب الكرم ومبحبش البخ، وأنا دايما بدي لأصحابي وقرايبي هدايا، ودايما بندي لبعض هدايا في المناسبات، وربنا وفقنا إن احنا ما نبقاش بخلة، عشان دي البخل من صفات الشيطان. أيوة، أنا بدخل من مصروفي بس بحب أدي جزء منه للفقراء عشان أساعدهم بيه. احنا دايما بنزكي، وماما دايما بتوصينا ان احنا نساعد الفقراء، وان احنا دايما لازم نديهم جزء من فلوسهم عشان ده حقهم علينا، زي ما ربنا وصانا بكده، زي ما بندي زكاة لازم ندي كمان صدقة. سارة من عمان.
أصدقائنا الحلوين، كونوا كرماء مع الجميع. إن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن البخل كما نهانا عن الإسراف والتبذير كما جاء في محكم آياته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العلي العظيم.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم وقال: من أين نستورد الشاي؟ أجاب الطالب قائلا:
من عند الجيران يا أستاذ.
قال المعلم للتلميذ: هات مثالا على الأشياء التي تتمدد وتتقلص بفعل عوامل الطقس. فأجاب التلميذ:
العطلة الشتوية أسبوعان، والعطلة الصيفية 3 أشهر.
Thank you.
أحبائنا، لو تابعنا قصص الكرم لأئمتنا عليهم السلام لتعجبنا مما كانوا يقومون به. لم يكن الأئمة عليهم السلام ينفقون في صالحهم أبداً، لم يكونوا مسرفين على ملابسهم أو مأكلهم أو مسكنهم، لم تكن مغريات الدنيا تخدعهم أبداً. لماذا يا أصدقائنا؟ لأن الأئمة الأطهار كانوا ينظرون إلى يوم ملاقاة الله سبحانه وتعالى ولا ينظرون إلى الدنيا الزائلة.
فكونوا أنتم يا أصدقائنا كذلك كرماء، خصوصا مع الفقراء والمحتاجين، كما كان يفعل ذلك الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أكثر الفواكه نفعاً لجسم الإنسان هو العنب؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الصين هي أكبر بلد من ناحية السكان، والهند هي الثانية، وأمريكا هي الثالثة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن فاكهة الفراولة مفيدة جداً للقلب؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج. وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، يحكى في قديم الزمان أن رجلاً من العرب ركب بعيره وسافر إلى أهله بعد زيارة قام بها إلى أحد أقاربه. وفي طريقه إلى أهله اشتد عليه الجوع والعطش، فاضطر إلى النزول عند خيمة مر بها في طريقه، فاستقبلته المرأة بترحيب وضيفته في مكان الرجال، ثم أحضرت له الطعام وعادت إلى مكان النساء. وعند انتهاء الضيف من الطعام سمع الحوار الذي دار بين المرأة وزوجها الذي عاد من المرعى، فسمع زوجها يقول: أين طعامي؟
نعم يا أصدقاء، أجابت الزوجة: لقد أتانا ضيف فقدمت الطعام له. قال الزوج: ويحك، أتطبخين لي الطعام لتقدميه إلى الضيوف؟ وأخذ الزوج يتشاجر مع زوجته بسبب الضيف، فأخذ الضيف بعيره وأكمل سفره. وبعد مسافة ليست بطويلة رأى خيمة أخرى فتوقف عندها لكي يرتاح ويروي عطشه، فقابلته زوجة صاحب البيت بوجه قبيح لم ترحب به، وقالت له: ليس عندنا طعام يكفي للضيوف، فنحن لا نستقبل الضيوف. فلما أراد الضيف أن يرحل سمع صوت صاحب البيت وهو يخاطب المرأة: من القادم؟ فقالت الزوجة: إنه ضيف.
فقام صاحب الخيمة ورحب به وأدخله الخيمة، ثم أخذ بعير الضيف وذبحها. والضيف في حيرة من أمره، وأمر صاحب الخيمة زوجته بأن تطبخ بعير الضيف بعد ذبحه وتقطيعه. وعند انتهاء الطبخ قدم صاحب البيت الطعام إلى الضيف، وبعد انتهاء الضيف من الطعام أمر صاحب البيت الراعي بأن يأتي بقطيع إبله أمام الخيمة، وقال للضيف: اختر اثنين من القطيع عوضا عن بعيرك الذي ذبحناه لك. فأخذ الضيف بدلا عن بعيره اثنين من أفضل القطيع.
نعم يا أصدقائنا، وقبل أن يكمل الضيف سفره ذكر لصاحب الإبل ما حدث له، فقال له: لقد مررت بأهل بيت قبلكم فاتصفت المرأة بالكرم وزوجها بالبخل، ومررت بكم فاتصفت زوجتك بالبخل وأنت بالكرم. ووصف له مكان المرأة التي اتصفت بالكرم، فقال له صاحب الكرم مبتسما: إن المرأة التي قابلتك بالكرم هي أختي، أما زوجها البخيل فهو أخو زوجتي. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات وقاموا بتعذيبهم. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يمهل العائلة أسبوعين حتى يأتوا لهم بمعلومات عن ابنهم أحمد، أو أن يأتي هو ويسلم نفسه. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الجدال غير المتكافئ بين النقيب فلاح والسيد عبد الرزاق، فقد بقي الثاني ينفي بشدة إمكانية تحقيق ما يطلبه النقيب فلاح، وكان يقول له على الدوام إثر عمليات التعذيب بحزم وثقة: الأمران ليس بيدي، والله العظيم ليس بيدي، لو كان بيدي لنفذت ما تريد وأنقذت ما تبقى من عائلتي. كان النقيب يصر على تسليمه أحمد والوثائق ويتوعده جازما:
سأنتزع أحمد من قلبك وقلوب أفراد أسرتك ومن أرواحكم جميعا، سيخرج إلي أحمد والوثائق.
وكانت شيماء تتدخل أحيانا بأسلوبها الانفعالي البسيط في محاولة منها لإنقاذ أبيها، لكنها كانت تثير غضب النقيب بشدة، فكان لا يتردد في الاعتداء عليها بأغلظ الضرب والشتم، ويهددها بأقذع الألفاظ بالاعتداء عليها جنسية. لذلك كان أبوها يطلب منها بصوت عال أن تركن إلى الصمت:
شيماء يا بنيتي ليس هذا من شأنك، اسكتي، لا علاقة لك بالموضوع، لا تنطقي بحرف إلا حين تسألين، أرجوك.
ومرة إثر ضرب النقيب لها بالهراوة على رأسها وكاد يغمى عليها:
سيدي رويدك إذا خنقتها سيذهب معها ما لديها من معلومات.
قال ذلك أحد مساعدي النقيب، وأضاف آخر بعدما رأى ابتسامة الرضا تعلو وجه النقيب:
والأنوثة والسحر تذهبان أيضا سيدي.
هتف بها أبوها ونهرها صارخا بها:
قلت لك اصمتي، إن كلامك سيقتلنا كلنا، افهمي.
فنال من أحدهم رفسة برأس حذاء اجتثت بعض أسنانه وملأت فمه دما. كان أبو عادل يرى أن طلب النقيب لا يعني شيئا سوى تصفيتهم جميعا، لأن الاتصال بأحمد والطلب منه تسليم نفسه والكشف عن مكان اختفاء الوثائق كلها أمور يستحيل تحقيقها. فكان يحاول إقناع النقيب بكل الطرق للعزوف عن ذلك الطلب المستحيل. مرة استجمع ما استطاع من قواه العقلية المشتتة والجسدية المتداعية وقال بكل لين واتزان ومواربة:
حضرة النقيب، أنا أفهم حساسية موقفك إزاء رؤسائك، فأنت محرج منهم وسيتهمونك بالعجز والتقصير، وأنا من واجبي الوطني تسليم أحمد لأنه اعتدى على الدولة، وإعادة الوثائق لأن وقوعها في يد العدو يمس بأمن الوطن وسلامته، لكني والله لا أمتلك أي وسيلة أستطيع من خلالها تنفيذ ما يجب علي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ قل لي. إلا أنه في الحقيقة كان في واد، والنقيب في واد آخر. لما أحس النقيب فلاح بفشله في إخضاع السيد عبد الرزاق لطلبه، شمر عن ساعديه لتنفيذ ما كان دار في رأسه، ولم ينجزه المرة الفائتة. اتجه صوب علي الطفل بعد أن وجه كلامه لأبي عادل حاسما الكلام:
يا عبد الرزاق يا ابن العاهرة، الكلام لا ينفع معك. طيب، سأريك مدى جدية تهديداتي، وهذه أولى نتائج رفضك وعنادك.
ثم وضع يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه: أمي لا تتركيني أرجوك، جدي تعال إلي يا جدي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل أيها المجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات، وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
عبادا سبعة قد خافوا الله.
قلب يشتاق إلى المسجد والقرآن له مقصد ملتزم بطريق محمد عليه صلوات الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها موضوع وقف التخصيب وتعتبر التناقضات في المواقف الأمريكية تفقد الثقة وتطيل أمد المباحثات. مجازر جديدة لقوة الاحتلال في غزة وفشل عملية تسلل إسرائيلية في خان يونس. حماس تنفي تقارير بشأن إطلاق سراح بضعة أسرى إسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المواقف المتناقضة للولايات المتحدة في كل جولة من المباحثات غير المباشرة سيؤدي لإطالة أمد المحادثات وفقدان الثقة. وأوضح بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن إيران تجري محادثات في ظل عشرات السنين من العقوبات والتهديدات الأمريكية المستمرة، لافتا إلى أن المشرع الأمريكي يخضع لضغوط التيار الذي لا يؤمن بالدبلوماسية. وحول موضوع التخصيب شدد بقية على أن